أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه المحاضرة 14 إن شاء الله تبارك وتعالى من محاضرات مادة الفرق الإسلامية، نستكمل بها الكلام عن المعتزلة، والكلام في النقطة هذه حول المنهج الاعتزالي، حيث تأثر واصل بن عطاء بالجهمية والقدرية الأوائل في منهجهم العقلي المطلق الذي لا يضع اعتبارا لقداسة النص ويحاول إخضاعه لمفهوم العقل، فما قبله العقل من نصوص الكتاب والسنة قبلوه، وما استعصى عليهم قبوله حاولوا أن يؤولوه بما يتفق مع عقلهم المحدود. يقول الأستاذ الشيخ محمد عبده: تفرقت السبل باتباع واصل، وتناولوا من كتب اليونان ما راق بعقولهم، وظنوا أنه من التقوى أن تؤيد العقائد بما أثبته العلم بدون تفرقة بينما كان منه راجعا إلى أوليات العقل، ومما كان سرابا في نظر الوهم فخلطوه بمعارف الدين، فخلطوا بمعارف الدين ما لا ينطبق حتى على أصل من أصول النظر. ومع أن واصل قد توفي عام 31 و100 من الهجرة نهاية العصر الأموي، إلا أن مذهبه قد نام وترعرع في العصر العباسي، عصر الانفتاح الفكري الذي انتقلت فيه الفلسفة والمنطق وترجمت سائر علوم اليونان، وبدأت المذاهب الوثنية تغزو عقول المسلمين، وراح الفرس واليهود والنصارى يستخدمون الفلسفة والمناهج العقلية في الهجوم على العقائد الإسلامية، مما جعل المعتزلة يدرسون أساليب الخصوم ويتقنونها حتى يتمكنوا من الوقوف أمامها. وهذا أمر يحمد للمعتزلة، لأنهم دافعوا عن الإسلام في وقت كان في أشد الحاجة إلى الوقوف أمام هذا الغزو الفكري الذي قام به أعداء الإسلام. وهكذا كانت المعتزلة أول من تسلح بالعقل والمنطق في مواجهة أعداء الإسلام، يعني دي حسنة من حسناتهم. كما كان هناك سبب آخر أدى إلى تبني هذا المنهج، وهو ظهور الحشوية والمجسمة والمشبهة الذين راحوا يحشون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسرائيليات التي تجسد الإله وتشبهه بمخلوقاته. وقد كان مقاتل بن سليمان، وهو زعيم الحشوية والمفسر المشهور، يزعم أن الله جسم من الأجسام لحم ودم، وأنه 7 أشبار بشبر نفسه، وأنه على صورة الإنسان، تعالى الله عما يقولون وعما يقول علوا كبيرا. وكان منهج الحشوية هو الأخذ بظاهر الآيات فقط دون أدنى تدخل من العقل، بل آمنوا بظاهرها الذي لا يليق بالله سبحانه وتعالى، ونفوا أن يكون للعقل مدخلا في التشريع والاجتهاد. ولا شك أن أصحاب هذا الاتجاه يمثلون اتجاها لا عقليا يبتعد عن روح الإسلام ابتعادا واضحا، وهذا ما جعل الجهمية يتجهون اتجاها مضادا، حيث اعتمدوا العقل وحده منهجا للبحث، ورفضوا النص وأولوه وصرفوه عن ظاهره لحساب العقل. وجاء المعتزلة لكي يسيروا على نفس الدرب، وهكذا لم يكن منهجهم منهجا طبيعيا، بل كان خاضعا لرد الفعل. وهذا المنهج كان يحمد لهم لو أنهم اكتفوا به في مناقشة أعداء الإسلام والمنحرفين عن العقيدة الإسلامية، ولكنهم تعدوا هذه الحدود وراحوا يقومون على أساسه، يقومون على أساسه كل العقائد الإسلامية. وهنا وقعوا في أخطاء كثيرة، ففيما يتعلق بموضوعات النص عليها القرآن الكريم، من غير المعقول أن يكون عقلهم وحده هو محط النقاش، بل كان عليهم أن يجمعوا بين العقل والنقل، وأن يسيروا منهج القرآن، لأنه منهج العقل الصحيح. ولذلك يقول ابن خلدون: الأدلة العقلية إنما احتاجوا إليها حيث دافعوا ونصروا، وأما الآن فلم يبق منها إلا كلام تنزه الباري عن كثير إهاماته وإطلاقاته. وأما الآن فلم يبق منها إلا كلام تنزه الباري عن كثير إهاماته وإطلاقه. وإذا ما نظرنا إلى أفكار المعتزلة بصفة عامة وجدناهم أكثر الفرق الإسلامية أخذا بلباب الفلسفة اليونانية والانتفاع بها، فلا نكاد نقرأ لواحد من أئمتهم حتى نلمس ظلال الفلسفة اليونانية متمشية في جنبات أفكاره. الفلسفة اليونانية بميتافيزيقيتها وجدلها ومنطقها، ولعل هذه الفلسفة كانت أوضح ما تكون عند أبي الهذيل العلاف وإبراهيم النظام والجاحظ. ولمحة أخرى نلمسها في أفكار المعتزلة، وهي تلك الثقافات الكثيرة العريضة الملتمعة في مناهجهم، فقد كانوا حينما يعمدون إلى الجدل يتسلحون بأسلحة مجادليهم وأعدائهم، سواء كان هؤلاء المجادلون من أبناء الفرق الإسلامية كالشيعة والخوارج، أم من الزنادقة والدهرية، أم من النصارى واليهود. ومن الأمثلة الطريفة التي تصور لنا مقدرة المعتزلة على الجدل ذلك الحوار الذي جرى بين أبي الهذيل وتلميذه إبراهيم النظام المعتزلي من ناحية، وصالح بن عبد القدوس السوفسطائي الشاك المفكر لحقائق الشاك المنكر لحقائق الأشياء من ناحية أخرى. كان صالح بن عبد القدوس قد مات له ولد، فمضى إليه أبو الهذيل العلاف يرافقه تلميذه النظام، وكان صالح حزينا الحزن كله جزعا الجزع كله، فقال له أبو الهذيل: لا أدري لجزعك وجها إذا كان الناس عندك كالزرع. فقال صالح: يا أبا الهذيل، إنما جزعت لأنه لم يقرأ كتاب الشكوك. قال أبو الهذيل: وما كتاب الشكوك؟ قال: كتاب وضعته، من قرأه شك فيما كان حتى يتوهم أنه لم يكن، وشك فيما لم يكن حتى يتوهم أنه كان. فلما سمع النظام وهو التلميذ الصغير صالحا يقول هذا القول أردف موجها الحديث لصالح: فشك أنت في موت ابنك واعمل على أنه لم يمت، وإن مات وشك أيضا في أنه قرأ الكتاب وإن لم يكن قرأه. جميلة، تنفع تكون آخر نكتة: حسبنا الله ونعم الوكيل. ومهما كان الأمر فبالرغم من جنوح المعتزلة في كثير من الأحيان إلى الشطح في التفكير والتعبير، وبالرغم من انتهاج الشدة والاستعانة بالحكام والخلفاء في نشر مذهبهم، فقد كانوا يمثلون المدرسة الإسلامية المفكرة، فقد اتفقوا مع الشيعة في كثير من عقائدهم، واتفقوا مع أهل السنة في العبادات، وإن اختلفوا في مسائل علم الكلام، كما أنهم دافعوا عن الإسلام دفاعا مجيدا ضد الزنادقة والمجسمة والرافضة وغيرهم ممن لو تركوا وشأنهم لكان خطرهم على المسلمين شديدا. إن المعتزلة اعتمدت على العقل المجرد في فهم العقيدة الإسلامية لتأثرها ببعض الفلسفات المستوردة، مما أدى إلى انحرافها عن عقيدة أهل السنة والجماعة، كما أن نشأة الاعتزال كان ثمرة تطور تاريخي لمبادئ فكرية وعقدية وليدة النظر العقلي المجرد في النصوص الدينية. وقد نتج ذلك عن التأثر بالفلسفة اليونانية والهندية والعقائد اليهودية والنصرانية كما سنرى. وقبل بروز المعتزلة كفرقة فكرية على يد واصل بن عطاء، كان هناك جدل ديني فكري بدأ بمقولات جدلية كانت هي الأسس الأولى للفكر المعتزلي، وهذه المقولات نجيزها مع أصحابها بما يلي: مقولة أن الإنسان حر مختار بشكل مطلق، وهو الذي يخلق أفعاله بنفسه، قالها معبد الجهني الذي خرج على عبد الملك بن مروان مع عبد الرحمن بن الأشعث، وقد قتله الحجاج عام 80 هجرية، وكذلك قالها غيلان الدمشقي في عهد عمر بن عبد العزيز، وقتله هشام بن عبد الملك. ومقولة خلق القرآن ونفي الصفات قالها الجهم بن صفوان، وقد قتله سالم بن أحوز في مرو عام 28 و100 من الهجرة. وممن قال بنفي الصفات أيضا الجعد بن الدرهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري وأهل الكوفة. وهكذا نجد أن المعتزلة قد حولوا الدين إلى مجموعة من القضايا العقلية والبراهين المنطقية، وذلك لتأثرهم بالفلسفة اليونانية عامة وبالمنطق الصوري الأرسطي خاصة. وما كان الإسلام ضد العقل يوما ما، ولا خالف العقل منهج الإسلام أيضا، وإن صريح العقل لا يمكن أن يكون مخالفا لصحيح النقل. وحتى لا يتوهم أحد أن الإسلام ضد العقل أو أنه يسعى للحجر عليه، ولكن في مجال استعمال العقل لا بد من عدد من الضوابط. منها: 1- ألا يتعارض استعمال العقل مع النصوص الصحيحة. 2- ألا يكون استعمال العقل في القضايا الغيبية التي يعتبر الوحي هو المصدر الصحيح والوحيد لمعرفتها. 3- أن يقدم النقل على العقل في الأمور التي لم تتضح حكمتها، وهي ما يعرف بالأمور التوقيفية. ولا شك أن احترام الإسلام للعقل وتشجيعه للنظر والفكر لا يقدمه على النصوص الشرعية الصحيحة، خاصة أن العقول متغيرة وتختلف وتتأثر بمؤثرات كثيرة تجعلها لا تصلح لأن تكون الحكم المطلق والحكم المطلق في كل الأمور. الجذور الفكرية والعقائد للفكر المعتزلي أو العقائدية. ممكن هناك رواية ترجع الفكر المعتزلي في نفي الصفات إلى أصول يهودية فلسفية، فالجعد بن درهم أخذ فكره عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت، وأخذها طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل إن مناقشات الجهم بن صفوان مع فرقة السمينية، وهي فرقة هندية تؤمن بالتناسخ، قد أدت إلى تشكيكه في دينه وابتداعه لنفي الصفات. وإن فكر يوحنا الدمشقي وأقواله تعد موردا من موارد الفكر الاعتزالي، إذ أنه كان يقول بالأصح ونفي الصفات الأزلية وحرية الإرادة الإنسانية. ونفي القدر عند المعتزلة الذي ظهر على يد معبد الجهني وغيلان الدمشقي، قيل أنهما أخذاه عن نصراني يدعى أبو يونس سنوسي. وقد أخذ عمرو بن عبيد صاحب واصل بن عطاء فكرة نفي القدر عن معبد الجهني. تأثر المعتزلة بفلاسفة اليونان في موضوع الذات والصفات، فمن ذلك قول أبناء دقليس الفيلسوف اليوناني: إن الباري تعالى لم يزل هويته فقط وهو العلم المحض، هو الإرادة المحضة، وهو الجود والعزة والقدرة والعدل والخير والحق، لا أن هناك قوة مسمى بهذه الأسماء، بل هي هو وهو هذه كلها. وكذلك قول أرسطو طاليس في بعض كتبه: إن الباري علم كله، قدرة كله، حياة كله، بصر كله. فأخذ العلاف وهو من شيوخ المعتزلة هذه الأفكار وقال: إن الله عالم بعلم، وعلمه ذاته، قادر بقدرة، قدرته ذاته، حي بحياة، وحياته ذاته. وأخذ النظام من ملاحدة الفلاسفة قوله بإبطال الجزء الذي لا يتجزأ، ثم بنى عليه قوله بالطفرة، أي أن الجسم يمكن أن يكون في مكان ألف ثم يصبح في مكان جيم دون أن يمر في باء. وهذا من عجائبه، حتى قيل إن من عجائب الدنيا طفرة النظام وكسب الأشعري. وإن أحمد بن خابط والفضل الحدثي وهما من أصحاب النظام قد طالعا كتب الفلاسفة ومزج الفكر الفلسفي مع الفكر النصراني مع الفكر الهندي، وقال ما يلي: 1- إن المسيح هو الذي يحاسب الخلق في الآخرة. 2- إن المسيح تدرع بالجسد الجسماني وهو الكلمة القديمة المتجسدة. 3- القول بالتناسخ. 4- حمل كل ما ورد في الخبر عن رؤية الله تعالى على رؤية العقل الأول الذي هو أول مبتدع، وهو العقل الفعال الذي منه تفيض الصور على الموجودات. كأني قلت كلمة قبل هذا فيها خطأ مطبعي، أن فكر يوحنا الدمشقي وأقواله تعد موريد موارد فكر الاعتزال، إذ أنه كان يقول بالأصح. كلمة الأصح هذه أنا ما أنا مقتنع بها، لعله كان يقول بالتناسخ مثلا، فكرتني بها كلمة التناسخ. القول بالتناسخ. أربعة، حمل كل ما ورد في الخبر عن رؤية الله تعالى على رؤية العقل الأول الذي هو المبتدع، هو العقل الفعال الذي منه تفيض الصور عن الموجودات. يؤكد العلماء تأثير الفلاسفة تأثير الفلسفة اليونانية على فكر المعتزلة بما قام به الجاحظ، وهو من مصنفي المعتزلة ومفكريهم، فقد طالع كثيرا من كتب الفلاسفة وتمذهب بمذهبهم، حتى إنه خلط وروج كثيرا من مقالاتهم بعبارته البليغة. ومنهم من يرجع فكر المعتزلة إلى الجذور الفكرية والعقدية في العراق، حيث نشأ المعتزلة الذي يسكنه عدة فرق تنتهي إلى طوائف مختلفة، فبعضهم ينتهي إلى الكلدان، وبعضهم إلى الفرس، وبعضهم نصارى، وبعضهم يهود، وبعضهم مجوس، وقد دخل هؤلاء إلى الإسلام، وبعضهم قد فهمه على ضوء معلوماته القديمة وخلفيته الثقافية والدينية. سابعا، الفكر الاعتزالي الحديث. يحاول بعض الكتاب والمفكرين في الوقت الحاضر إحياء فكر المعتزلة من جديد بعد أن عفى عليه الزمن أو كاد، فألبسوه ثوبا جديدا وأطلقوا عليه أسماء جديدة مثل العقلانية أو التنوير أو التجديد أو التحرر الفكري أو التطور أو المعاصرة أو التيار الديني المستنير أو اليسار الإسلامي. وهؤلاء للأسف ملأوا الفضاحيات الإسلامية، ولا أريد أن أذكر أسماء لأني من أذكر ومن أترك. وقد قوى هذه النزعة التأثر بالفكر الغربي العقلاني المادي، وحاولوا تفسير النصوص الشرعية وفق العقل الإنساني، فلجأوا إلى التأويل كما لجأت المعتزلة من قبل، ثم أخذوا يتلمسون في مصادر الفكر الإسلامي ما يدعم تصورهم، فوجدوا في المعتزلة بغيتهم، فأنكروا المعجزات المادية. وما تفسير الشيخ محمد عبد لإهلاك أصحاب الفيل بوباء الحصبة أو الجدري الذي حملته الطير الأبابيل إلا من هذا القبيل؟ وأما مبدأ معتزلي، وأهم مبدأ معتزلي سار عليه المتأثرون بالفكر المعتزلي الجدد، هو ذاك الذي يزعم أن العقل هو الطريق الوحيد للوصول إلى الحقيقة، حتى لو كانت هذه الحقيقة غيبية شرعية، أي أنهم أخضعوا كل عقيدة وكل فكر للعقل البشري القاصر. وأخطر ما في هذا الفكر الاعتزالي محاولة تغيير الأحكام الشرعية التي ورد فيها النص اليقيني والكتاب والسنة، مثل عقوبة المرتد وفريضة الجهاد والحدود وغير ذلك، فضلا عن موضوع الحجاب وتعدد الزوجات والطلاق والإرث إلى آخره. وأصحاب طلب هذا الفكر إعادة النظر في ذلك كله وتحكيم العقل في هذه المواضيع. ومن الواضح أن هذا العقل الذي يريدون تحكيمه هو عقل متأثر بما يقوله الفكر الغربي حول هذه القضايا في الوقت الحاضر. ومن دعاة الفكر الاعتزالي في العصر الحديث زعماء وأدباء ومفكرون ومصلحون وعلماء أطفئت عليهم ألقاب وأعطيت لهم رتب وألقيت عليهم أضواء وأفسح لهم المجال للكتابة والخطابة للظهور واللمعان، فحاربوا شرع الله باسم الإصلاح والتجديد والتنوير، وأدخلوا المسلمين في معارك كانوا أغنى الناس عنها، وجعلوا الدين شيعا وأحزابا. وأجملنا القول في تلك القضية لأننا لا ندري من نكتب ومن نترك. هذا ويتضح مما سبق أن حركة المعتزلة كانت نتيجة لتفاعل بعض المفكرين المسلمين في العصور الإسلامية مع الفلسفات السائدة في المجتمعات التي اتصل بها المسلمون، وكانت هذه الحركة نوعا من ردة الفعل التي حاولت أن تعرض الإسلام وتسوق مقالاته العقائدية والفكرية بنفس الأفكار والمناهج الوافدة، وذلك دفاعا عن الإسلام ضد ملاحدة تلك الحضارات بالأسلوب الذي يفهمونه. ولكن هذا التوجه قاد إلى مخالفات كثيرة وتجاوزات مرفوضة، كما فعل المعتزلة في إنكار الصفات الإلهية تنزيها لله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين. ومن الواضح أيضا أن أتباع المعتزلة الجدد وقعوا فيما وقع فيه أسلافهم، وذلك أن ما يعرضون الآن من اجتهادات، وإنما الهدف منها أن يظهر الإسلام بالمظهر المقبول عند أتباع الحضارة الغربية، والدفاع عن نظامه العام قولا بأنه إن لم يكن أحسن من معطيات الحضارة الغربية فهو ليس بأقل منها. ولذا فلا بد أن يتعلم الخلف من أخطاء سلفهم، ويعلموا أن عزة الإسلام وظهوره على الدين كله هي في تميز منهجه وتفرد شريعته واعتباره المرجع الذي تقاس عليه الفلسفات والحضارات في إطار الذي يمثله الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح في شمولهما وكمالهما. وأخيرا، أشهر مصنفات أهل السنة في الرد على المعتزلة قديما وحديثا الملل والنحل للشهرستاني، والفرق بين الفرق للبغدادي، ومقالات الإسلاميين للأشعري، والإبان عن أصول الديانة للأشعري، والقاضي عبد الجبار الهمزاني للدكتور عبد الكريم عثمان، وابن تيمية للشيخ محمد أبي زهرة، ودرء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية، والبداية والنهاية لابن كثير، وعقائد السلف للدكتور علي سامي النشار، والمعتزلة بين القديم والحديث دكتور محمد العبد والدكتور طارق عبد الحليم أو محمد العبد وطارق عبد الحليم، الدعوة إلى التجديد في منهج النقد دكتور عصام البشير، غزو من الداخل الأستاذ جمال سلطان، المدرسة العقلية الحديثة وصلتها بالقديمة الدكتور ناصر العقل، العدد الثالث من سنة 1400 هجرية من مجلة كلية أصول الدين، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وبذلك نكون بفضل الله تعالى قد أخذنا خلفية يرجى أن تكون واضحة وكاملة عن المعتزلة، وننظر ما بقي لنا من منهج. ووددت لو أكملت هذه المحاضرة، لكني لو قسمتها إلى نصفين، يعني ينتهي الكلام عن المعتزل وأبدأ كلام جديد عن الفرقة الجديدة، سيما وأن وقت المغرب هنا يداهمني أثناء تسجيل هذه المحاضرة، فأترك النصف الثاني من المحاضرة للمحاضرة الجديدة. قد تكون الجهمية أو الجبرية أو ماذا، وبذلك أكون إن شاء الله أصل إلى نهاية المقرر، الذي أعتذر مرة أخرى أني سجلته متأخرا، وقد رأيتم تعبي وجهدي وعلمتم بتنقلاتي وسفرياتي، يغفر الله لي ولكم، لكن إن شاء الله أكمل لكم المنهج. وإن كنت سأترك الكلام عن الصوفية إلى منهج آخر وإلى مادة أخرى أو إلى دورة أخرى، لكن أنظر بقي الكلام عن ممكن الجهمية أو الجبرية، سأنظر إن شاء الله في المقرر وأسجلها لكم، وإن شاء الله قريبا أضع لكم الأسئلة أيضا، ويكون الامتحان سهلا بإذن الله تبارك وتعالى. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.